اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن سلام الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في المهيجات التي ذكرها الشيخ الأعظم ببيان أن المرفوعات وقلم المؤاخذات، لا أن المرفوع قلم الأحكام الشاملة للأحكام الوضعية. القرينة الثالثة، الشاهد الثالث، أن المعروف بينهم أن عبادات الصبي شرعية، كما يستفاد ذلك من مجموعة من الأدلة، ومنها ما ورد بما مضمونه: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فأمروهم إذا كانوا بني 6 أو 7 سنين. ضعف نصين، سبعة في كان نصف وست. وإنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا لابني 7 سنين، فأمروهم بالصيام إذا كانوا ل9 سنين. والمعروف في الأصول أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، فيستفاد الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، مما يستفاد أن هناك أمر موجه للصبي بالصلاة والصيام. ويوجد نظير ذلك في الحج، حيث ورد في بعض الروايات: فأمر ابنك بالإحرام أو ولدك بالإحرام إذا وصلت الميقات، مما يكشف على أن هناك أمر أيضا بالحج. إذن من خلال هذه الأدلة وغيرها، عبادات الصبي شرعية، وحينئذ يقال شرعية العبادات دليل على تعلق الأمر بها، إذ لو لم يوجد أمر بها لما صحت العبادة. فمع فرض أن الصبي مهمل في وعاء التشريع وليس موضوعا لأي حكم، للزم من ذلك أن فعله الصلاة، فعله الحج، فعله الصوم له ليس موضوعا للأثر الشرعي. ومن خلال هذا نكتشف بأن هناك أمر، وهذا شاهد على أن حديث الرفع ليس في مقام رفع أحكام، ليس في مقام رفع قلم التشريع كما تدعون، بحيث أنه مهمل في وعاء التشريع. فدعوى أن هناك إطلاق في حديث رفع القلم يتنافى مع شرعية عبادات الصبي، وهذا يؤيد أن الذي يرتفع قلم المؤاخذة أو الأحكام الإلزامية، أما أن المرتفع هو الأحكام الوضعية كصحة حجه كتحلله، لأن الحج في أحكام كثيرة وضعية تترتب على ماذا؟ تترتب على الإحرام، صحة انعقاد الإحرام، صحة كذا، فهذه الأحكام الوضعية ثابتة. ولهذا ذكروا أحد الفروع، يعني إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وقد صلى، فإن المعروف بينهم أنه لوجود الأمر بالأمر الكاشف عن وجود الأمر أنه صلاته صحيحة، فالصحة ثابتة. إذن من خلال هذا المطلب
حتى أنه استثناهما أنكم تذكروا استثناه استثناه في أي عبارة مرت علينا استثنية العبارة في عبارة التذكرة نعم إن الصغير إلا ما استثنيك عباداته أنا أسأل يعني مشهور عندهم أن عبادات الصبي شرعية وهذا شاهد على أن المرفوع ليس مطلق قلم التشريع بل المرفوع قلم المؤاخذة أو الأحكام الإلزامية هذا هو تمام الكلام هذه كلها إشكالات إشكال واحد كان إشكال واحد في عبارة الشيخ الأعظم الأنص الأنصاري حيث قال في العبارة نقرأ عبارته ما زلنا في رقم الأول هي صار فيها درس وأبلي وأما حديث رفع القلم ففيه ما بحث السند احنا بحثنا السند بالأمس وقلنا غير كام أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ما جاء في القرينة الأولى والثانية ما صرح بها يستفاد من كلماته في أماكن أخرى ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادة الصبي ظاهر عبارة أنها جعلها تفريع في كلمات له كما بينت الآن في الشرح أن هذا مؤيد وشاهد على ارتكاز معروفية أن عبادات الصبي شرعية تكشف على أن المرفوع ليس هو ماذا ليس هو قلم ليس هو قلم التشريع قلم الجع بل المرفوع قلم المؤاخذة أو أن قلم الأحكام الإلزامية إذا اتضح هذا الذي ذكرناه فهنا سجلت بعض الاعتراضات على ما أفيد من هذه الاعتراضات بأنه أنتم قلتم أن المرفوع قلم المؤاخذة فما هو المرادكم من المؤاخذة هل المؤاخذة المرفوعة هي فعلية المؤاخذة أم المرفوع استحقاق المؤاخذة فإن ادعيتم أن المرفوع الفعلية دون الاستحقاق فلازمه بقاء الاستحقاق للعقوبة لأن الذي رفع فقط شنو شيخنا الفعلية وأما الصبي والمجنون والنائم يستحق العقوبة وهذا باطل جزما إذ كيف يفرض أن الصبي خصوصا غير المميز المجنون النائم يستحق العقوبة فهذا واضح البطلان وإن اخترتم الثاني يا شيخنا أي أن المرفوع هو الاستحقاق فإن الاستحقاق حكم عقلي لا علاقة له للشارع نفيا وإثباتا فإن المرجع في استحقاق العقوبة وعدمها حكم العقل وليس الاستحقاق مما هو بيد الشارع وضعه حتى يكون بيده رفعه واضح الاستحقاق ليس مما بيد الشارع وضعه حتى يقال رفع الشارع إذن الاستحقاق حكم عقلي لا معنى لرفعه من قبل الشارع إذ ليس من شأن الشارع بما هو شارع هو ذلك فكيف تقولون أن المرفوع قلم المؤاخذة فهذا مما لم نفهم له معنى محصل شيخ علي وقد تعرض
يمكن الجواب على كلا شيء
نعم حسنت باشر معاني اقتنع باليوم الشيخ دافع اليوم انت الدافع اليوم نحن بس نطرح اشكال انت الدافع وقد اشكل بهذا يعني بعصب زيارته ماذا السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه مصباح الفقهاء وفي كتاب التنقيح حيث قال حيث في مصباح إن العقوبة والمؤاخذة كالمثوبة والآجر من الأمور التي لا صلة لها بعالم الجعل بوجهين. العقوبة الفعلية ما لها علاقة والثواب الفعلي ما لها علاقة بعالم الجعل يرفع الوضع بل هي مترتبة على الجعل ترتب الأثر على ذلك أثر إذا جعل الشارع أحكام تقطع حصل ثواب وعليه فلا معنى لتعلق الرف بما لم يتعلق به الجعل واضح إن شاء الله تعرض إلى هذا في صفحة 424 نعم صفحة 424 من الجزء الثاني من العقد النضيد فراجع نطرح اشكالات اليوم
بس جواب
نعم
جواب الشيخ الوحيد
على السيد ما عاجبنه السيد الإمام واحد في الجزء الثاني السيد الإمام ذكر هذا الإشكال وقال من قال أن العقوبة الفعلية ليست بيد الشارع جعلها بل بيد الشارع جعلها ووضعها بس أنا صرت الإشكال بطريقة أخرى أنه إذا رفعت الفعلية استحقاق موجود لو لا فهي الصياغة هي الصياغة المطروحة في كلام السيد الخوئي يمكن أن يتخلص منها أنه وردت أدلة كما ذكرت يعني الأعلام سيد الإمام ذاكر أنه وتكتب له السيئات وتكتب عليه الحسنات تكتب وفي روايات عندنا إذا بلغ كذا فتكتب عليه السيئات فالكتابة وعدم الكتابة التسجيل وعدم التسجيل أمر بيد الشارع فيمكن أن يرفع ويمكن أن يجعل خب إذا صغنا الإشكال بصياغة أنه إذا رفعت الفعلية هل رفع الاستحقاق أو ما رفع الاستحقاق إن قلتم أن الاستحقاق باقي فإنه لا معنى لأن الشارع يرفع الفعلية لكن يستحق العقوب العقوبة
ليش
يعني
ما يصير
تركيز
جواب آخر
لأنه
لا أفترض يا شيخ
لأنه واضح
إحنا أصلا في علم الكلام إحنا ندرس على المعنى
لا إشكال أن الصبي لا يستحق
خلف الوعد قبيح أما خلف الوعيد لا قبح
هل يستحق الصبي غير ما يجي العقوبة؟
أقول تنزلنا
العقل ما يحكم
تنزلنا إذا فرضنا أنه يستحق والمولى رفع العقوبة تفضلا منه وهذا لسان
منه ويقول أنه الظاهر من سياق الرواية أنه نفس الاستحقاق ما موجود وإلا المجنون العقل القطعي يدرك أنه لا يستحق العقوبة وليس هذا كذا
ولو كان استحقاقا قيل بأن شارع المقدس هنا ليس في مقام البيان بما هو شارع بما هو مولى في مقام الرشاد إلى حكم العقل
رفع القلم مظاهر أن هذا قلم بما هو شارع يتكلم بما هو شارع مظاهر سياق الحديث أن الشارع يتكلم بما هو شارع هذا التأمل فيه.
وهنا شوف ثالث شيء أنه رفع الإلزام من الأحكام فما بيد المولى رفعه ووضعه الحكم الإلزام
نعم.
رفع حيثية الإلزام في الحكم فارتفع الارتفاع إلى المؤخرة
نعم هذا شيء ثاني
أقول يعني التخيير بين الخيارين لو عقوبة لو استحقاق منه قال إن حصلت الاثنين
إيه لأنه الشيخ يقول المؤاخذة رفع قلم المؤاخذة
ودرب هنا شيء
ما رفع الأحكام الآن ما نقول وهنا الإشكال أول إشكال ثاني ألف بلي وهنا الأعلام المتعرضين لمطلب الشيخ اختلفوا هل أن الشيخ يدعي كما هو الظاهر أن المرفوع في حديث رفع القلم هو المؤاخذة على نحو الموضوعية فمصب ما رفعه الشارع المؤاخذة بأن نفسر أن الشارع بما هو شارع له إلى السيئات. شفتين؟ له أن يكتب السيئة في ديوان العدل. فمعنى رفع قلم المؤاخذة هو أن الشارع لا يسجل السيئة والعقوبة والجزاء على الصبي، على المجنون، على النائم. سواء لا يسجل يا شيخنا من باب السالبة بانتفاع الموضوع أو السالبة بانتفاع المحمول. بالنتيجة أنا أخبر أن لا أسجل، تارة لا أسجل لأنه أصلاً من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وقد يكون سالباً حتى في المجنون باختياري أجن نفسه مثلاً بسوء الاختيار، بسوء الاختيار النامة، ففيه ففيه حيثيات تقتضي الامتنان من الشارع حتى على المجنون وحتى على النائم. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في بحث حديث رفع التسعة عندما بحث رفع ما لا يطيقون. قال كيف يتناسب رفع ما لا يطيقون مع الامتنان؟ وهذا المطلب يأتي في رفع القلم عن النائم عن المجنون، إذ يمكن فرض حال اختيارية. فنحن ندعي أن مراد الشيخ، خلال الشيخ موسى نجاوب، رفع المؤاخذة أي أن الشارع لا يكتب عليه السيئة. وقد ورد في بعض الروايات أنه إذا احتلم كتبت عليه السيئات، معلوم من الرواية، إذا احتلم إذا بلغ كتبت عليه السيئات. فالشارع لا يكتب عليه السيئة، لا يكتب إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المح،
لأنه لا
حكم عليه.
تسجيل
يعني جزاء عقوبة، ولهذا يقولون أصلاً بالدقة التي ذكر مو نفس الحكم التكليفي تبعته، واضح؟ ولهذا بحثوا بعدين قال الذي مرفوع هو الثقيل. شنو الثقيل؟ هو نفس الحكم التكليفي والثقيل أو التبع والجزاء هي الثقيلة؟ أي ما تسجيل العقوبة على العبد؟ قالوا في الحقيقة ما فيه الثق، الشيخ العظم جاي لها يعني جاي لها المطلب، ما فيه الثق هو كتابة السيئات، مو مجرد أن تثبت حكم تكليفي، هو ثبت حكم تكليفي، والشر ما بيسجل عليه العقوبة، هو أنا بعد ما صار هذا أمر ثقيل.
يعني ما شاء يتفضل فلا
يتفضل. نعم. إذن
سواء في استحقاق او
او لا يستحق، هو ماكو مشكله. هذا الروايه تقول
بحق شنو؟
شلون مثل مجنون؟
الامام الشارع
مجنون ابتلاء انجن ولده مجنون، بعد شنو اسوي انا؟ ولده مو اختيار، ولده مجنون، فقام يرتكب يشرب الخمر يرتكب المحرمه، لا تسجل عليه، لان هذا حديث مطلق اطلاق. يشمل المجنون بسوء الاختيار، يشمل المجنون كذا، يشمل النائم، يشمل الصبي المميز، يشمل الصبي، هذا الإطلاق ليعالج بحرف الأعام من كونه سالب انتفاء الموضوع أو سالب انتفاء المحمول. إذن مرجع رفع قلم المؤاخذة أن الشارع بما هو شارع لا يكتب عليه السيئة، سواء حكم أدرك العقل الاستحقاق كما الصبي المميز أو المجنون والنائم في بعض الموارد، أو لم يدرك العقل الاستحقاق. أنا ما أسجل عليه السيئة.
عفانا إذا نعم الامتنان ولو في بعض الحالات كأنه
بل هو سياق العام امتنان، المجنون سياق امتنان، يعني يقول امتنان في الإطلاق. فحين لا يرد الإشكال، فبعض الأعلام فسر كلام الشيخ على ظاهره ولا فيها مشاكل أن المرفوع هو قلم المؤاخذة، لا أن المرفوع قلم الأحكام، لا التكليفية ولا الوضعية، لا، بل لأن ما فيه امتنان وما في ظاهره الرد ما كان ثقيلا، والثقل في التبعة في الجزاء في تسجيل العقوبات. بعض الأعلام
لا أبدأ هذا أنا ترددنا تعبيرات شيخ علي سألني ليش ترددتوا.
بعض الأعلام فهم من كلام الشيخ هنا كما ذكر الشيخ أيضا في بحث من الرسائل فهم من كلامه أن مراده رفع قلم المؤاخذة الكناية عن رفع منشأ المؤاخذة وهي الأحكام الإلزامية. فهذا التعبير تعبير شنو؟ يقول ظاهر الحديث رفع قلم المؤاخذة، هذا ظاهر، ولكن هذا الظاهر هل لوحظ على نحو الموضوعية أو الكناية إلى شيء آخر؟ هذا ما يكون ظاهر. فغاية ما يريد الشيخ أن يقول أن الظاهر من الحديث رفع قلم المؤاخذة، هذا بحث الآن ثاني، رفع قلم المؤاخذة المرفوع في الحقيقة حقيقة هو المؤاخذة أو هذا كناية عن رفع الأحكام الإلزامية. يقول الشيخ بأنه بعض فهم من كلمات الشيخ جمعا بين كلماته أنه هذا هو الظاهر كناية واستطراقا لرفع المنشأ وهي الأحكام التكليفية الإلزامية، فحيث إن الأحكام الإلزامية التكليفية ارتفعت فحينئذ لا تسجل التبعة، فعبر برفع قلم المؤاخذة لبيان رفع منشأ الإلزام. وهذا كثير في الأدلة، واضح أن يبين الشارع رفع السبب برفع المسبب. إذا اتضح ذلك فما أورد على الشيخ في هذا الإشكال غير تام بعد هذا التوضيح.
هناك مطالب أخرى فقط أشير إليه أشيرها. الإشكال الثاني أنا ما شفت هذا فيه يعني بس أنا أعرضني الآن،
هل ظاهر حديث الرفع الامتنان أو لا؟ إذ قد يقال بأنه لا ظهور في حديث رفع القلم في الامتنان حتى ندور مدار الامتنان، إذ فرق بين سياق حديث رفع التسعة وسياق رفع حديث الثلاثة، إذ نحن فهمنا الامتنان في حديث رفع التسعة بلحاظ أمتي رفع عن أمتي تسعة، أمتي
واضح، وإلا لو ما جاء أمتي خب ما نحس أن هذا امتنان على الأمة، فبالتعبير بأمتي استظهرنا الامتنان، وإلا مجرد رفعت عن هذا الرفع ليس ظاهرا في أن هذه المسألة مسألة امتنانية بل بيان لحكم الشرعي، ولا يقيد الحكم الشرعي بالام بالامتنان.
وحديث رفع القلم عن الثلاثة ليس فيه قرينة لا لفظية ولا سياقية على أن هناك امتنان، رفع القلم عن الصبي عن المجنون عن النائم، بل قد يزاد الطين، بل لا يزيدنا الإشكال أن الصبي ذكر في سياق المجنون والنائم، والمتبادر بحسب العرف أن الغالب أن المجنون والنائم لا يستحق العقوبة، فلا مقتضي فيه أصلا للعقوبة حتى يفرض الامتنان. متى تكون أنت امتنان على قرآن عليه؟ إذا كنت تستحق العقوبة وتستحق في اقتضاء تسجيل العقوبة، بس أنا من باب العفو ماذا أفعل؟ وتفضل أزيل ولا أسجل، ترى ما سجلت عليك الغياب، ما سجلت عليك هذه السيئات، هذه الإساءات ما سجلت عليك، وإذا كان في مقتضي والعرف لا يرى أن المجنون
والصبي في حالاته المتعارفة، ممكن حاولنا بالإطلاق طلع لنا موارد، لكن حال المتلقين الناس بحسب الحالة المتعارفة لا يرى أن المجنون والصبي يستحق العقوبة، وحينئذ هذا وجود الصبي في هذا السياق يؤكد ويدعم أن الحديث ليس من باب الامتنان. فمن أين فهمتم الامتنان؟
رفع عنه.
هذا امتنان مجرد رفع عنه؟ رفع عنك امتنان؟ فيها امتنان يعني؟
احنا
أمس نعم
أمس كان يدور اليوم.
شنو تقولون؟ في امتنان رفع، بل أصلا سيد المنتقى في بحث لكم في بحث الأصول يقول حتى الثقيل ما قبل رفع عنه، وادعى حتى الثقيل ما رفع عنه، ما يفهمنا أن في ثقيل رفع عنه، رفعت عنك شيء، رفعت عنك، رفعت عنك الدين، يقول يصدق أن رفعت عنك الدين حتى لو خفيف. المهم
الصبي عقل بنظر العقلاء ما يستحق العقوبة، ولا يعد واحد عمره 14 سنة ما بلغ
بقوة. أنا الشارع
يعيد في الأرض فساد،
رفعت عنه، هل هذا امتنان؟
طبعا هذا يعيد في الأرض فساد،
يعيد في الأرض فساد، يرفع عن سطح الأرض
لا يعني فهو مستحق.
في امتنان، في امتنان شيء
غلط. أنا يعصر عن خطمة بدون امتنان، شي يقول؟ ما أدري ما يقول.
هم في بحث آخر أن عندنا امتنان ملاك وامتنان سياقي. شفتين؟ مر عليكم في مفهوم في الأصول. عند السيجي تعرض إلى الامتنان الملاكي والامتنان السياقي. الامتنان السياقي يقيد، الامتنان الملاكي لا يقيد. فلو فرض أن هذا الامتنان هذا امتنان ملاكي لا سياق، مو نقطة سياقية يعني، والامتنان الملاكي لا يقيد إطلاقات الأدلة.
والسياق الخطاب شيخنا العرف لا الرواية يقول الصبي، هذا الصبي إذا كان مواصل
هذا ملاك
بالمعيز
مو في السياق، أخذت السياق هذا ليس من السياق، السياق يعني ما سياقية يعني أمتي كذا في السياق، إذا كان حيثية سياقية استفدنا الامتنان، هذا امتنان سياقي، والامتنان السياقي عندهم يقيد إطلاقات الأدلة ويدور الحكم مدارة، ذات الامتنان ملاكي الله يعقب الصبي هذا وكذا وكذا، هذه ملاكات مثل والامتنان الملاكي لا أثر له في تقييد إطلاقات الأدلة. بس هذا يحتاج إلى بحث آخر بالأصول، واضح؟ فأنتوا ركزوا، أنا راجعوا هاي المرة، فكروا أنتوا بوجداتكم الآن شاطرنا مشكلة، هل أن حديث رفع القلم عن الثلاثة يا شيخنا فيه امتنان أو ليس فيه امتنان؟ متكرر على أساس أنه امتنان، متكرر، بس وين هالامتنان؟
وش المبدأ صراحة؟
هذا في الرسائل ما بين النقاط، وأنا فقط فتوى أجاوب لك. المرفوع قلم ليش ما قال هنا فتوى، فتوى تذكر ايش تسوي فتوى اصولية، هذه فتوى اصولية ان المرفوع في حديث رفع القلم المؤاخذة، وش القرينة؟ ما جاب قرائن، احنا فهمنا القرائن من كلمات الشيخ الاخرى في الرسائل وفي غيرها من كلمات الاعلام. المهم هذا ما يتعلق بالاشكال الاول الذي طرحه الشيخ. هناك مطالب كثيرة أصلاً فيها، شنو يعني عبادات الصبي شرعية؟ هل الشرعية متوقفة على حديث الرأس؟ وخذي معركة هم شيخنا، شنو يعني شرعية؟ شنو يعني شرعية؟ فيها تفسيرين، لكن احنا نتركها إلى محل آخر عشان ما نطول البحث على زيادة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وما يمكن أن يسجل على الشيخ. بالنتيجة أن ظاهر حديث الرفع رحمك الله رفع قلم المؤاخذة لا أقل، أن رفع عن ظاهرة في أن المرفوع أمر ثقيل بغض النظر عن الامتنان، أمر ثقيل والأحكام الوضعية لا ثقل فيها حتى ترفع، واضح؟ الأحكام الوضعية لا ثقل فيها حتى ترفع، فبهذه القرينة السياقية وهو رفع والتعدي بعه نستظهر أن المرفوع أمر ثقيل. هذا ما يفهمه العرف أشخالي من شوائب الإشكالات والنقض والإبرامات.
حكم الوضع قد يقال فيه يعني ثقل من ناحية، إذا ثبت عليه الضمان أنا لا يجب تكليف على الآخر، يجوز لما لي أخذ من مالي. كيف؟ أنا مجنون وأنا أطفل.
أنا من جهة ما في، أنا من جهة أنا.
إذا ثبت علي الضمان ولم يجب علي التسلية.
بلي.
ويجوز الآخر أن يأخذ، فيوجد ثقل علي.
كيف يوجد آخر يأخذ؟ كم يأخذ يعني؟
ثبت علي الضمان.
ما يجب أنا ما كيف ثبت أي ضمان يجوز يأخذ؟
يعني من الأحكام الوضعية الضمان.
نعم، هذا مسألة ثانية، هو يجوز أن يأخذ. أنا الآن.
ثبت الضمان لازم.
من جهة أنه ثبت، من جهة الضمان، ومن جهة أخرى. ومن حيث أخرى الشارع هب أنه أوجد فأثبت لي الضمان، لكن لي أنا أتصرف، لا يجب علي الأداء، لي حق أن أمتنع. وإذا أخذ مالي، إذا أخذ مالي واضح، فإنه أيجوز لي أن أخذ ماله مرة أخرى، أنا ما قمت بني فيه. شنو بيضر يعني؟ هذا تمام الكلام. مسألة مشكلة شيخنا ترى هذه تأمل فيها. قلم المؤخذة شيخ، سجل رسالتك الفصولية قلم المؤخذة، مو كناية يعني عن قلم، لأنه متبع في المؤاخذة.
أقول بالمثل
استقل هو المؤاخذة.
أريد أقول سواء دفع الحكم التكليفي من حيثية الإلزام أو ذراع المؤاخذة.
هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. مش إن شاء الله خلص شيخنا شراط متعقدين. خب المقبل النقطة الثانية التي تعرض لها شيخنا الأعظم، وحاصل ما أفاده في المقام أنه المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلو تنزلنا عن إشكالنا السابق وقلنا أن المرفوع ليس هو قلم المؤاخذة بل المرفوع قلم جعل الأحكام، ولكن لا نقبل تعميم الرفع لجعل الأحكام الوضعية، إذ لا إشكال أن كثير جدا من الأحكام الوضعية بالاتفاق ثابتة في حق الصبي، فلو قلنا بالإطلاق يلزم تخصيص الكثير وهو مستهجن. شلون؟ مثلا إذا أتلف الصبي مال الغير فهو له ضامن،
هذا بلا إشكال ثبوت الضمان ثابت أو ثابت بالاتفاق ثابت.
إذا ما لك حكم التكليفي حكم الوضعي الضمان الضمان تعلق الخمس والزكاة في ماله، لا أقل الزكاة هو المشهور الخمس على كلام
واضح،
أنه لو حدث سبب الجنابة كما لو حصل الدخول فإنه يتحقق الجنابة،
والجنابة حكم وضعي،
إذا مس الميت تحقق الحدث والحدث من الأحكام الوضعية ثبوت الحدث، حدث الجنابة، حدث مس الميت، ما شاء الله من الأحكام الوضعية، افتح دور رسالة العملية وطلع الأحكام الوضعية قد يشتغل، أحكام وضعية كثيرة في الشريعة ثبتت على أصل الصبي، فيلزم من دعوى إطلاق حديث الرب للأحكام الوضعية تخصيص الكثير وهو مستهجن. إذن قيام الأدلة الأخرى أو قيام التسالم، قيام الإجماعات التي لا علاقة لها حتى لقائم حديث الرأى قالوا بثبوت هذه الأحكام الوضعية، فهذا كاشف عن عدم وجود إطلاق في حديث الرأى، وإلا للزم من ذلك تخصيص الأكثر. ومن هنا بناء على هذا الكلام، وهي أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين،
إذا فرضنا أن الصبي أنشأ العقد صار عقده سبب لوجوب الوفاء به ولو بعد البلوغ.
ليش؟ لأنه إذا عقد الصبي تحققت الملكية لحكم وضعه، تحقق التملك، تحقق النقل والانتقال، تحقق عنوان الصحة، تحقق عنوان اللزوم، فالأحكام الوضعية ثبتت. إنما بقيت الأحكام التكليفية المترتبة على حصول الملكية، حصول النقل والانتقال. فيقال ما دام مصبي لا يخاطب بالأحكام، فإذا بلغ شق ثبت صار الحكم التكليفي فعليا في حقه. نظير ما لو أجنب، فإنه ما دام مصبي لا يخاطب يحرم عليك مس المصحف، يحرم عليك الدخول في المسجد، يحرم عليك متى ما بلغ في أول البلوغ يخاطب بذلك. كذا لو مس الميت، زيروا بالكم ترى الصبيان يمسون الميت أحيانا، يجب عليه الغسل، يثبت عليه حدا وضع. إذا مس الميت بعد خروجه وقبل تغسيله تحقق حدث الأكبر، وحينئذ متى ما بلغ وجب عليه الغسل. في عندنا بعض المصريين يدخلون شيخنا في الكذا، يخلي مس الميت على راحته، وهذا صبي خلي على راحته. ما يدري ايش دراني الخباب، ايش دراني مس الميت؟ صار عندنا غسل مس الميت.
أقول إذا بلغ
وتسلل، إذا ما أنت ما تيجي النبي يقول لك أنا تأجل نمشي أنا شاهد. يبلغ يبلغ بال، لماذا بالسين، بعضهم بالشعر الخشين. ما مشكلة يعني. ولهذا قال إن المشهور، هنستخدم سياق صناعي، أن هناك أحكام وضعية بلا إشكال ثابتة بأن يلزم تخصيص الكثير أو الكثير أو الأكثر، كلاهما مستهجن.
كثير يعني
كثير أحكام وضعية كثيرة، لأن إطلاق للأحكام الوضعية، إطلاق للأحكام الوضعية شيخنا، إطلاق للأحكام الوضعية، كثير من الأحكام الوضعية تخرج، ما شاء الله أحكام وضعية تخرج، يلزم تخصيص الكثير وهذا مستهجن. قال إن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع حينئذ من أن يكون عقده عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، لأنه العقد ثبتت سببية العقد، الملكية حصل، التملك حصلت، الملكية وكذا. أو على الولي إذا وقع العقد بإذن الولي أو إجازته، فإن الولي يخاطب بأنه يجب تسليم المال لصاحبه. كما يكون جنابته، كما قلنا هنا لا تستغرب، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف. واضح إن شاء الله. دابر أمس
الدابر ذكرنا
أنه
مورد
الرواية
هو حكم وضعي
هذا جواب. أجيب عنه في كلمات السيد الإمام، سنتعرض إليه. السيد الإمام قال أنه إذا طلعت الأحكام الوضعية يلزم أن مورد الرواية هو مستهجن، يأتي مورد الرواية قال أنه حكم وضعي هو حكم تكليفي، حرمة الزنا هو أصلا وجوب العدل بحرمة الزنا. إذا ثبت أصلاً الحد لا يثبت إلا إذا كان معصية، إذا فعل المكلف المعصية وجب عليه الحد. ولهذا لو كان جاهل، لو كان مشتبه، لو كان معتقد، ما عليه الحد. فهنا ينسجم أن نحافظ على أن المرفوع الأحكام شيخنا شنو تكليفية، فما هو المرفوع حرمة الزنا أو الوطئ على المجنون، فانتفى الحد من باب أن أصلا موضوع الحد ارتكاب المعصية، ولهذا الجاهل المكره كذا أصلا ما ثبت عليه حد على عدم الحرمة. فالحديث ما بين، يقول ما مش تفعلون، مو ظاهر الحديث أنه المرفوع هو الحد مع كون الحكم التكليفي موجود، بل الحكم التكليفي أصلا ما موجود فارتفع موضوع الحد. خلينا نجاوب شيخنا اليوم، كنت خلينا نجاوب. إذا إشكال الذي ذكرنا بالأمس توطئ لكي أنك نتكلم على لسان أن المرفوع قلم الجعب، نزلنا أنفسنا منزلتكم وقلنا بأن مقتضى سياق الحديث أن المرفوع هو الأحكام الوضعية، تبين اليوم أنه يمكن الحفاظ على ظهور الحديث في عدم رفع الأحكام الوضعية مع سياق الحديث، وذلك لأن الحد الرج موضوعه من فعل الفعل معصية، والشارع إذا رفع الحكم التكليفي انتفى موضوع الحكم الوضعي. مؤنه أصلا من تقول فعل حرام جاي الشارع يرفع الحد، هو أصلا في رتبة سابقة الحكم التكليفي فلا يثبت الحد أصلا، لأن الحد موضوعه إذا فعل معصية. ولهذا إذا وطأ شبهة، وطأ اعتقادا، وطأ نسيانا، وطأ مكرها، كله لا يتحقق موضوع الحد. هاي الشيخ كلامك مستمر في روح هذا المطلب. شوف كل ما يجيب إشكال يروح شيخنا، شو نسوي؟ هذا هو تمام الكلام في ثانية. ثالثا يأتي إن شاء الله، ابحثوا غدا ما هو الفرق بين ثانيا وثالثا. جبت لكم السؤال
في ست أقوال.
نعم، ما هو الفرق؟ لأنه في ثالثا قال شيخنا لو سلم، خلنا نقرأ بسرعة، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجهولة في حق البالغين، فيكون الفاعل له الباعل الصبي كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. يعني إذا صار في البلوغ بعدين وجب عليه الوفاء. وش الفرق بين هذا وذاك؟ كما أنه في الثاني إذا أنشأ العقد صار هذا العقد سببا لوجوب الوفاء على غيره، وإذا بلغ ويجب عليه الوفاء أيضا في الثالث. قلتم هكذا، فما هو الفرق بين ثانيا؟ شفتوا هاي المنبر راجعتوه، شنو الفرق؟ واضح شيخ علي؟ فيكون الفاعل خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت وإذا بلغ جاءه الدليل كذا. هنا الأصفهاني عند راي، الإيرواني عند راي، السيد الأستاذ عند راي،
السيد الأستاذ
بلي عند راي.